إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا على عظيم نعمه وجزيل آلائه ومننه وكرمه. وما بكم من نعمة فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وهدانا للإيمان ووفقنا لطاعته وعبادته وحسن عمله. سبحانه وتعالى وفق وهيأ ويسر من فضله ومنته وكرمه. أيها الناس، إننا نعيش في يوم عظيم، ألا وهو يوم النحر. إننا نعيش في موسم كبير، ألا وهو يوم الحج الأكبر. هذا اليوم الذي ينبغي للمسلم أن يفرح بنعمة الله عليه، أن يسر له وأن وفقه لعبادة الله عز وجل في أيام العشر، وفي هذا اليوم أن يسر له أداء هذه الصلاة، صلاة العيد. أيها الناس عباد الله، إن مما ينبغي التنبيه عليه في مثل هذا اليوم، ألا وهو ما يحصل للمسلمين من مخالفات ومنكرات ومحدثات فيما يتعلق بالأضاحي. المخالفة الأولى تسمية الأضحية من ليلة العيد ومسحها من رأسها إلى ذنبها، وهو يقول هذا عني، هذا عن أبي، هذا عن أمي، هذا عن ولدي، هذا عن فلان ابن فلان، إلى غير ذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية للإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فينبغي للمسلم الذي يقع في هذه المخالفة أن يتركها وأن يتجنبها وأن يبتعد عنها. المخالفة الثانية: اجتماع أهل الأضحية على الأضحية واضعين أيديهم عليها وهي قائمة، يكبرون بصوت واحد مرتفع، والذي لا يحضر يوكل غيره على التكبير، وهذا عمل لا مستند له من السنة، بل هو محدث وبدعة. وإنما السنة أن يقول المضحي وحده عند ذبحها بسم الله والله أكبر لما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين، قال فرأيته وضع قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. هذا هو الذي ورد، أن المضحي هو الذي يسمي الله ويكبر، أما غيره فلا يشرع لهم ذلك. المخالفة الثالثة التهاون في شروط الأضاحي المجزئة، إما من ناحية السن أو من ناحية الصفة والعيوب، بحجة أن هذا يحتاج إلى بحث وسؤال ويحتاج إلى جهد وتعب وذهاب من هنا إلى هناك، والله غفور رحيم. فيا أيها المسلم، هذه عبادة لا بد أن تقوم بها كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا بما يتعلق بالسن، أما ما يتعلق بالصفة فقد جاء عند الخمسة بسند صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي أي لا مخ لها، وما سوى ذلك من العيوب إن كان مندرجا من باب أولى في هذه الصفات الأربع كأن تكون عمياء فإنها تأخذ حكم هذه الأربع، وإن لم تكن داخلة في هذه العيوب ككسيرة كمكسورة القرن أو السن أو مقطوعة الأذن فإن هذه تجزئ، وإن كانت السالمة من سائر العيوب أكمل وأفضل. المخالفة الرابعة ذبحها من غير أن يسمي الله عليها، وترك التسمية على الأضحية أو الذبيحة إن كان التارك لها متعمدا أثم، وإن كان ناسيا أو جاهلا لا حرج عليه، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا ترك المسلم التسمية عمدا فهل يجوز الأكل من الأضحية؟ وهكذا إذا تركها سهوا أو نسيانا أو جهلا هل يجوز الأكل من هذه الذبيحة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن التسمية مستحبة، وعلى ذلك فلو تركها عمدا جاز أكل هذه الذبيحة. القول الثاني إذا أنها واجبة وأن من تركها متعمدا لا يجوز الأكل من تلك الذبيحة، وإن تركها نسيانا أو جهلا جاز الأكل منها. والأول قول الشافعي والثاني قول مالك وأبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد. والقول الثالث في هذه المسألة أن التسمية واجبة وأن من تركها عمدا أو سهوا لا يجوز الأكل منها. وهذه رواية عن الإمام أحمد وهو قول غير واحد من السلف، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المتأخرين العلامة العثيمين. ودليل هذا القول أن الله سبحانه وتعالى قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولم يفصل ولم يفرق بين من ترك التسمية عمدا أو تركها سهوا. وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنهم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وهذا القول هو الراجح، فلا يجوز للمسلم أن يترك التسمية متعمدا وأن يكون منتبها للتسمية. المخالفة الخامسة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الذبح، وهذا عمل لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من السلف الصالح، فهو عمل لم يرد عليه دليل، فهو بدعة ومحدثة، فيجب على المسلم أن يتجنبها. لأنك عند الذبح تقول بسم الله تبركا ومستعينا بالله عز وجل، ولا يجوز الاستعانة أو التبرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الذبح خشية أن تتخذ وسيلة في ذلك. المخالفة السادسة: إنابة من لا يصلي أو من اقترف ما يوجب ردته عن الإسلام على القيام بذبح الأضحية، لأن الذي لا يصلي بالكلية أو الذي وقع فيما يوجب ردته يعتبر كافرا، والكافر لا يجوز أكل ذبيحته. فيجب على المسلم الذي لا يستطيع على ذبح أضحيته أن يتحرى في من يذبح أضحيته وفي من يذبح ذبيحته. المخالفة السابعة من مخالفات الأضاحي: إعطاء الجزار أجرته من الأضحية كأن يعطيه من لحمها أو من جلدها ونحو ذلك. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها، نحن نعطيه من عندنا. ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم إعطاء الجزار أجرته من الأضحية، فإن كان الجزار قريبا لك أو فقيرا فلا بأس بإعطائه بعد إعطائه أجرته، لأنك إن أعطيته لحما ثم قلت له كم أجرتك ربما تحرج وقال هذا يكفي، فإذا تعطيه أجرته أولا ثم إن شئت أعطيته شيئا من لحمها أو من جلدها ونحو ذلك. المخالفة الثامنة: التضحية عن الميت استقلالا، كأن تقول هذه أضحية عن أبي أو عن أمي أو عن أخي. قال أهل العلم، قال بعض أهل العلم أن هذا بدعة، وبعض أهل العلم كره ذلك لأنه لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو القائل ومن رغب عن سنتي فليس مني. لكن أن يضحي عن أبيه وعن أمه تبعا لا استقلالا فهذا جائز، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى قال: اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. المخالفة التاسعة من مخالفات الأضاحي ما يحصل في بعض البلدان من تلطيخ الجبهة أو الوجه بدم الأضحية، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فأفتت بأن هذا من الأعمال المحدثة فليجتنب. المخالفة العاشرة قصد الوضوء عند التضحية، فبعض الناس يتوضأ عمدا لقصد الذبح، وهذا عمل محدث، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه بعد صلاة العيد توضأ ثم ذبح أضاحيه، وإنما الذي ورد أنه ضحى بعدما صلى ولم يذكر عنه وضوءا، فلهذا لا يجوز قصد الوضوء لقصد الأضحية، لقصد الأضحية. المخالفة الحادية عشرة من مخالفات الأضاحي عدم التحري في تسليم الأضاحي، فترى كثيرا من الناس كسلا وتهاونا يعطي أضحيته للجمعيات والمؤسسات، مع أن الفقراء بجواره والمساكين بجواره والمحاويج بالقرب منه، فلا ينبغي للمسلم أن يكون كسلا في القيام بعبادته وطاعته لربه سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يصرف شيئا من الأضحية للمساكين فليكن ذلك بنفسه، ولا يوكل أصحاب الجمعيات والمؤسسات، لأننا قد عرفنا عنهم التلاعب بأموال المسلمين وبالزكوات والصدقات والأضاحي وغير ذلك. من المخالفات أيضا المتعلقة بالأضاحي ترك التضحية مع القدرة عليها والاستطاعة لها، فترى بعض الناس يهيئ ذبيحة وهذه الذبيحة فيها شروط الأضحية فيذبحها في يوم الثامن أو في يوم التاسع أو في ليلة العيد أو في فجر يوم العيد، يعمل ذلك لغرض أن ينال من لحمها بعد العودة من صلاة العيد، فحرم نفسه من الخير وحرم نفسه من السنة، فلو أنه أخرها إلى بعد صلاة العيد كان أعظم لأجله وأفضل في ماله وقياما بهذه العبادة العظيمة. وبعض الناس ربما يشتري ألوانا من الأطعمة والأشربة ما يعادل الأضحية، ولكنه تراه يعزف عنها، فلا يليق بالمسلم أن يفرط في الأضحية مع القدرة عليها والاستطاعة لها. ومن مخالفات الأضاحي أن يضحي لغير وجه الله، وإنما من أجل أن يقال، والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله إن صلاتي ونسكي أي ذبحي. وقال سبحانه: فصل لربك وانحر، أي انحر لربك سبحانه وتعالى. من مخالفات الأضاحي أيضا اعتقاد استحباب أو مشروعية تقسيم الأضاحي إلى ثلاثة أقسام: قسم يؤكل، وقسم يهدى، وقسم يتصدق به. وهذا لا دليل عليه، وإنما إن شئت تصدقت بما تيسر، وإن شئت أهديت بما تيسر، وإن شئت أكلت بما تيسر، وإن شئت ادخرت ما تيسر. أيضا من المخالفات أن من عنده أضحية تراه يأخذ من شعر رأسه وشاربه، أو يأخذ من أظفاره، أو من شيء من بشرته. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وهذا للوجوب، أي الإمساك وعدم الإمساك عن الأخذ من الشعر أو الأظفار لا يجوز. وأما الأخذ من شعر اللحية فإنه محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها وإرخائها وتوفيرها، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم. هذه بعض المخالفات التي تتعلق بالأضاحي، فيجب على المسلم أن يتجنب المخالفات. ومما أوصي به نفسي وإياكم في هذا المقام هو الإقبال على عبادة الله وعلى طاعته والاستكثار من الأعمال الصالحة. واذكروا الله في أيام معدودات. كذلك أيضا أوصي نفسي وإياكم بحسن الخلق والإحسان إلى الجيران وصلة الأرحام. وأيضا مما أوصي به نفسي وإياكم أن نتذكر نعمة الله علينا أن وفقنا وهدانا للخير، وغيرنا ربما كان في قتال وكان في إذلال واحتقار، كما يحصل للمسلمين في بورما أو يحصل للمسلمين في سوريا أو في غيرها من بقاع الأرض. فنستشعر نعمة الله علينا، وإذا أردنا المحافظة على هذه النعمة فعلينا بالإقبال على عبادة الله وطاعته والأعمال الصالحة، فإن ذلك سبب الأمن. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومما يجب التنبيه عليه أن نحذر من البدع ومن أهلها ومن دعاة الشر ودعاة الضلالة خصوصا الرافضة خصوصا الحوثيين الذين يريدون الإفساد في الأرض ويريدون إضلال المسلمين. فإن لهم تحركا ودعوة وإعلاما وجذبا وجرفا لفئام من المسلمين الجاهلين أو الهلعين الطمعين في الدنيا أو الفاسقين الفاجرين، فإنهم يستقطبونهم إلى فكرتهم وأن يكونوا معهم. ففي حضرموت أصبح أناس ممن ينتسبون إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يطعن في أبي بكر وعمر ويكفر معاوية رضي الله عنه، وهكذا أيضا في شبوة بعض الناس يقول معاوية إلى النار، ويقول إذا سئل عن عائشة رضي الله عنها قد عفا عنها رسول الله. فما معنى هذا الكلام؟ معناه أن عائشة وقعت فيما برأها الله منه، وهذا طعن في عائشة، وعفو النبي عليه الصلاة والسلام عنها كما يزعم هذا الحوثي الرافضي يعتبر طعنا في نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يرضى بالخبث في أهله يعتبر ديوثا وهو مذموم ليس بمحمود عند الناس، وهذا يعتبر تكذيبا للقرآن وطعنا في رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا يأتون إلى بعض الناس يجرفونهم بأموالهم ويجرفونهم بأفكارهم ويجرفونهم بشهواتهم، فيأتون إلى أصحاب الزنا والخمور ويقولون انتقلوا إلى ما نحن عليه، فإن نكاح المتعة عبادة، وإن شرب المسكرات والمخدرات للمجاهدين جائز على الخصوص، وهكذا يبيحون لهم ما حرم الله عليهم. فسوق الحوثيين عند الفساق والفجار، وسوقهم عند الجاهلين، وسوقهم عند أهل الجشع والطمع. فنحن نحذر المسلمين من أن يجترفوا أو ينحرفوا وينصرفوا وراء هؤلاء المجرمين المفسدين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وأوصي نفسي وإياكم بالبعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نتمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح رجالا ونساء ذكورا وإناثا، وأن نبتعد عن التشبه بأعداء المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.